الآن ننتقل إلى بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي في باب الحيض، ونقلت في بداية الشرح أن هذا الباب من الأبواب الصعبة ومسائله مشكلة كما قال أهل العلم، والسبب لتداخل صوره وأحواله، ومع ذلك العلماء ولله الحمد يعني كتبوا وبينوا ووضحوا، وقد أرشدت أيضا إلى رسالة ماتعة نافعة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله بعنوان رسالة في الدماء الطبيعية، بيّن الشيخ رحمه الله أحكام الحيض والاستحاضة والمسائل المترتبة عليها يعني إلى غير ذلك، وهي بأسلوب الحقيقة واضح ومناسب. فأنا أنصح الإخوة والأخوات جميعا بيعني قراءة هذه الرسالة والإفادة منها. وقفنا الحديث في هذا الباب عند حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. حديث أم عطية هذا عمدة في طهر المرأة وما يأتيها بعد هذا الطهر، فتقول كنا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هذا من السنة ومن الإخبار عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا لا نعد الكدرة، الكدرة يعني هو الذي يخرج من المرأة لا هو يعني دم ولا شيء، يعني فيه نوع من الدم أو نوع من الصفرة أو كذا مختلط. قال والصفرة، الصفرة واضحة بعد الطهر شيئا، يعني أنه إذا طهرت المرأة من الحيض سواء بالنشاف نشفت أو طلعت القصة البيضة، وهذا ليس بشرط، أنا قلت هذا مرارا وتكرارا لا يشترط أن تخرج من المرأة القصة البيضة، لكن في العادة أن بعض النساء يخرج بعد الحيض القصة البيضة، إذا خرجت هذه علامة الطهر وليست بشرط، فلو فرضا نشفت الحمد لله. نقول هنا قومي واغتسلي، قومي واغتسلي. طيب لو خرج بعد هذا الطهر صفرة أو كدرة هذا لا يعد شيء، وإنما تتوضأ لكل صلاة لو استمر، ومثله أيضا لو خرج الدم، لو خرج دم بعد الطهر، لو خرج بعد ما تأكدت أنها طهرت خرج الدم هذا لا عبرة به، هذا دم استحاضة، هذا دم استحاضة، وهذه هي الحالة الأولى التي قلنا أنها إذا كانت معتادة تعرف حالتها، وقد وهذا أيضا يعني أفضل الحالتين، يعني هي تعرف عادتها ورأت الطهر، أما لو كان الدم متصلا وهي تعرف عادتها فما زاد بعد العادة حتى ولو لم ترى الطهر تعد استحاضة، لكن هنا ولله الحمد رأت الطهر خلاص، إذن ما بعد الطهر لا يعد شيئا، وإنما بعد الغسل من الحيض نقول لو استمرت هذه الكدرة، لو استمرت هذه الصفرة، لو استمر هذا الدم وهو دم الاستحاضة وهو دم معروف، وقد ذكرنا كلام الشيخ بن عثيمين ذكر أربعة فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإنها تتوضأ لكل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فتوضئي لكل صلاة، لأن دم الحيض ليس دم عرق، دم الحيض يخرج من قعر الرحم وهو دم أسود ثخين وله رائحة كريهة، بخلاف دم الاستحاضة، دم الاستحاضة دم عرق، دم أحمر وليس له رائحة كريهة وليس ثخينا، هو دم عادي، وهو قد خرج من أحد السبيلين فهو ناقض للوضوء. وصاحبة الكدرة والصفرة ودم الاستحاضة بعد الطهر إذا كان مستمر هذا تسمى الأحداث الدائمة، هي تدخل في باب الأحداث الدائمة، فنقول لها توضئي لكل صلاة. طيب أنا توضأت ولما ذهبت أصلي الدم لا يزال يطلع أو الكدرة والصفرة لا تزال تخرج، نقول الحمد لله صلي ولا حرج، حتى ولو خرج وأنت تصلي ما دام أنك توضأت فلا حرج عليك، لكن نحن نقول ضعي مناديل أو حفاظة حتى لا يتلوث جسمك وسراويلك من هذا الشيء. لكن كما قلت الحمد لله توضئي لكل بعد الغسل كما قلنا أولا من الحيض توضئي لكل صلاة وما خرج بعد ذلك فلا عبرة به، والمهم تحفظي وحتى لا يصيب جسدك. طيب هنا مسألة وهي لو أن الكدرة والصفرة متصلة بالحيض يعني ما رأت الطهر، نقول هو من الحيض، نقول ماذا؟ هو من الحيض، لأن حديث أم عطية هنا قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر. طيب هذا المنطوق، طيب المفهوم، طيب لو كان قبل الطهر، لا هذا يعد من الحيض، يعد، وهذا شيء معروف أن المرأة إذا أصابها الحيض هو ما ينقطع فجأة، شيئا يخف، يعني في الأول الأيام يكون الدم كثير وبعدين يقل يقل، إلين بعض النساء يكون معها يعني مثل الخيوط الخفيفة، مثل الكدرة، مثل الصفرة الخفيفة. فنحن نقول إذا كان متصلا بالحيض ولم يفصل بينهما طهر فهو من الحيض، ونقول لها اصبري أيتها المرأة لا تستعجلي، كما جاء في بعض الروايات أنهم كانوا بعض النساء الصحابيات يقولن لبعض انتظرنا لا تستعجل اصبر، تصبر المرأة، فإذا انتهت ولله الحمد رأت الطهر بعد ذلك فإنها تغتسل. الشيخ بن عثيمين يعني في بعض هذه الأحاديث ليس له عليها شرح، وعلى كل حال يمكن هذا الذي فرغ في الدرس عنده رحمه الله تعالى، يعني ما تمكنوا مثلا من التسجيل أو من التفريغ، لكن هذا الحديث مثلا ليس للشيخ عليه شرح، وهو واضح والله الحمد حديث ماضية. أما حديث أنس رضي الله عنه قال إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. المقصود بالنكاح هو الجماع، والنكاح أيها الإخوة وأيتها الأخوات يطلق في لغة العرب على العقد، عقد النكاح، ويطلق على الجماع. وعلى كل حال من أمثلة إطلاقه على الجماع ما هو الآن بين يدينا في هذا الحديث. اليهود كانوا متشددين، واليهود كانوا موجودين في المدينة، والصحابة عايشوه، يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، يهود بني قريظة، وكانوا يتعايشون معهم ويعرفون ماذا يصنعون، كان عندهم تشدد. فالمرأة اليهودية كانت إذا حاضت لا يؤكلونها، يأكلون في مكان وهي في مكان، فضلا أنهم لا ينامون معها أيضا كما جاء بعض الروايات، ولا ينامون معها، ومرة تعتزل اعتزال كامل، وهذا الحقيقة تشدد وتكلف. قال بعض العلماء والنصارى كان عندهم تساهل في باب النجاسات وهم لا يتورعون في ذلك ونحو ذلك. الإسلام ولله الحمد ديننا دين الوسطية والاعتدال، ولله الحمد ليس عندنا تشدد وليس عندنا تعنت، وأيضا ليس عندنا تساهل وتلاعب في الدين، بل نحن وسط كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ودين الإسلام دين الوسط والاعتدال، ومن ذلك وسطيته في التعامل مع المرأة الحائض، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني أنت أيها الزوج مع زوجتك الحائض قبلها، باشرها دون الجماع، ضمها إليك، تنام معها، تأكل معها. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي بعده، وقد أحسن الحافظ بن حجر حين قرن بينهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، يعني أضع علي الإزار، والإزار الذي يلبس على نصف الجسم الأسفل، الأسفل من نصف من الجسم، قالت فيباشرني يعني يضمني ويقبلني وأنا حائض. فهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ومن حسن عشرته مع أهل بيته كانت إلى حاضة عائشة يأمرها أن تتزر ويباشرها يقبلها ويضمها ويصنع كل شيء إلا النكاح إلا الجماع، فإن هذا لا يجوز. فعلى كل حال هو ليس بشرط أنه يأمرها يعني ليس بشرط وضع الإزار، لكن وضع الإزار يحول بين الإنسان وبين يعني أن يقع في جماع المرأة وهي حامل، والإنسان معروف يعني الذكر في مثل هذه الحالة قد تغلبه الشهوة وقد يتمادى وقد فيعني يصل إلى مرحلة لا يملك نفسه فيدخل الميل في المكحلة، وهنا قد أتى ذنبا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه، لكن رجح جماعة من أهل العلم ومنهم سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله أن الحديث صحيح ويعمل به مع التوبة والاستغفار، لأن الله يهديهم بعض يعني الناس خاصة في الشباب تجده يعني قد يجامع امرأته وهي حائض، وهذا لا يجوز، هذا قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فالله جل وعلا هنا ذكر طهرين، وفي كلام على كل حال كثير عند المفسرين، ولكن الراجح أن الطهر الأول المقصود به انقطاع دم الحيض، انقطاع دم الحيض، والطهر الثاني هو الغسل، أنه لا بد أن تغتسل، وهذا من الأغسال الواجبة كما مر بنا، مع أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، أو هنا للتخير على الراجح عند أهل العلم، الراجح أنها للتخير، فنحن نقول تصدق بدينار أو بنصف دينار مع التوبة والاستغفار. بعضهم يقول إنه إذا جامعها في أول العادة يتصدق بدينار، وإذا جامعها في نصف الحيض مثلا مدة الحيض أو آخر يتصدق بنصف دينار. قال العلماء هذا ليس عليه دليل، هذا التفصيل ليس على دليل، أو هنا للتخير، وقد ذكر هذا سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن هذا التفصيل هذا لا دليل عليه، والمقصود أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار مع التوبة والاستغفار، وأنه لا يعود إلى الخطأ وإلى الزلل مرة أخرى. هنا للشيخ بن عثيمين رحمه الله كلام على حديث أنس رضي الله عنه يعني فقط، وأما الحديثين اللي هو حديث عائشة وحديث ابن عباس هذا ليس له تعليق عليه. على كل حال حديث أنس قال إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها بل يبتعدون عنها، وهذا من تشددهم في الطهارة، وحتى قيل إنه إذا تنجس ثوب أحدهم لا يطهره بل يقصون القطعة التي أصابتها النجاسة، وهذا الحقيقة فيه تشدد وفيه تكلف. يقول على العكس من ذلك النصارى فإنهم يعني لا يهتمون بالنظافة وعندهم قذارة، قد يرى أحدهم العذرة على ثوبه ولا يبالي بها، ولذلك نحن أمة الوسط، ولهذا كانت الأمة في باب الطهارة وسطا بين اليهود والنصارى، بين اليهود المتشددين وبين النصارى المتهاونين. وقال استدل بآية البقرة أن هذا داخل في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال هنا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني الجماع، وقد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا وعلى هذا فيجوز للرجل أن يستمتع بزوجة الحائض بكل شيء إلا أنه لا يجامعها في الفرج، وأما التقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج فإن ذلك لا بأس به، ولكن ينبغي الإنسان إذا أراد أن يباشرها أن يأمرها أن تتزر، أي تجعل عليها إزارا لئلا يشاهد محل الدم والقدر. هذا أيضا فائدة ثانية، إحنا قلنا قد يعني ينطلق ويجامع، الأمر الثاني فائدة ذكر الشيخ قال لئلا يشاهد محل الدم والقدر فيتقزز منها وتكرهها نفسه، يعني ذلك في المستقبل. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، يعني ألبس إزارا فيباشرني وأنا حائض لئلا يرى منها ما يكره، لئلا يرى منها ما يكره. ويعني وهذه فائدة ثانية. هنا فائدة أيضا ذكرها الشيخ، قال أما إذا لم تكن حائضا فإنه لا بأس أن يجامعها وليس عليها من الثياب شيء، وكذلك هو أيضا ليس عليه شيء، يعني لو أنها تعرت عارية وهو أيضا عاري لا حرج. لكن الشيخ يعني من باب الأدب، من باب يعني إنسان يعني لا يبرز عورته، قال لكن ينبغي إذا أرادا ذلك أن يتغطيا بلحاف وشبهه حتى لا تبرز عوراتهما بروزا ظاهرا. يعني يقول أنه يعني من باب الأدب، باب الواحد لا يبرز عورته، لو أنه تلحفوا تغطوا بغطاء فهو الأفضل، لكن لو رآها عارية وهي تراه عاريا لا حرج في ذلك. أما بقية كما قلت حديث ابن عباس لم يتكلم عنه الشيخ رحمه الله، ولذلك نتوقف عند هذا الحد، سائلا الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.